الرحمن الرحيم وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال ومن العلم المعد ما يؤدي إلى مثل أو خلاف أو غيره. آخر مسألة من مسائل الأقسام الأربعة للعلم الأحكام المرتبطة بها. سابقا تقدم الكلام في أن العلة إما تكون حقيقية وإما تكون معدة. العلة الحقيقية يعني هي العلة التامة التي متى ما وجدت وجد المعلول، ومتى عدمت ينعدم المعلول، بحيث يدور المعلول وجودا وعدما مدار علته لا يمكن الانفكار بينهما كالنار والحرارة. وعندنا قسم آخر اللي هذا اصطلاح مجازي يسموه بالعلة اللي هو نسميه العلة المعدة. المعدة المعلول لا يدور مدارها وجودا وعدما، وإنما له بعض التأثير وبعض الأثر من ناحية المعلوم. حيث جماعة من المتكلمين والفلاسفة وما أشبه معروفين العلة المعدة بتعاريف مختلفة، لكن التعريف لعله يكون على التعريف هو الجامع والمانع، وفي نفس الوقت هو المختصر. ممكن أن نعرف المعدة العلة المعدة بهذا التعريف، هو ما يقرر فاعلية الفاعل أو يقرر من قابلية القابل. بطبيعة الحال كل علة وكل معلول، العلة يسموها فاعل، المعلول يسموه قابل. اصطلاح مثلا إذا الفلاح له أرض، والأرض متى تكون صالحة للزراعة بشكل جيد؟ الأرض أول من الزراعة قابل للزراعة، ولكن أكو بعض الخصوصيات إذا توفرت في هذه الأرض راح تكون صعبها إلى زراعة الأرض والزراعة وخضون المعاقل وما أشبه أسرع من خضون الأرض الأخرى. إذا الفلاح حرق الأرض وسقاها وعرضها للشمس مثلا وتمدها وما أشبه، بطبيعة الحال إذا وفر هذه الشرائط الأربعة عرضها للهواء بعد الحرق والشمس، تمدها رضع عنها الملوحة سقاها، راح بمجرد أن يبذر فيها البذر، البذر راح يكون أسرع إلى النمو وإلى الإنبات في هذه الأرض. تقابل الأرض الشرخة أو الأرض الملحية اللي الفلاح لا حارسها ولا تعقيها ولا مكملها، كل شيء ما نسويها. الأرض الملحية بطبيعة الحال من حيث المقتضي إلها اقتضاء الإنبات، ولكن الإنبات في الأرض الملحية مو مثل الإنبات في الأرض المغروسة المحروسة. فهذا الفلاح شو يسموه؟ يسموه علة معدة لقبول الأرض النبات أو الزراعة. فالفلاح شو يسوى؟ الأرض لها قابلية للزراعة، الأرض أولا وبالذات، لكن عندما حرسها وسقاها وسمدها قيل الأرض هاي القابلية إلى الإنبات. سابقا كانت قبول إلى الإنبات 10%، بعد أن حرسها وسقاها وسمدها وما أشبه صار قبول إلى الإنبات 2%. فالإنبات الفلاح يسموه علة معدة. شنو سوت؟ زادت في قابلية القابل، الأرض لها قابلية الزراعة، الفلاح زود في هذه القابلية على الإنبات. هذا الفلاح يسمى علة معدة. أحيانا العلة المعدة تزيد من فاعلية الفاعل، تزيد من فاعلية الفاعل مثل ايش؟ مثل إذا زاد واحد يعني في البداية يتحرك ببطء والهواء بارد، بطبيعة الحال حركة الرياضي أول الانطلاق حركة بطيئة، لكن بمواصلة الحركة إذا يستمر ساعة يركض جسمه يحمل، إذا يحمل نشاطه الحيوي أكثر وراح يصير. فالحرارة هنا شنو زودت أو حركة الرياضي شنو سوت؟ أعطت للرياضي وفاعلية أشد وفاعلية أكبر من مكان قبل. اللي حركة الرياضي يسمونها أن معد الليل حيوية ونشاط الرياضي. فمرة تكون العلم المعدة مزيدة في فاعلية الفاعل مثل الحرارة هنا أو الحركة، وأحيانا تكون مزيدة من قابلية قابل مثل الفلاح والأرض، هذا يسموه علم معدة. حتى إذا كانت الأرض إذا كان الفلاح ما دارت ما حارتها وما ساقيتها وما مزمتها من يستحيل عليها إنبات محال عقل بها. الدليل على ذلك روح إلى الصخرة يشوف أراضي من حيلة لا محروسة لا مسندة ولا هم يعملون مع ذلك تنبت فيها النباتة. إذن الفلاح مو علة تعلمة لنمر النبات في الأراضي، وإنما علة معدة إنها كان علة تامة، يعني متى ما توفر الفلاح توفر الإنبات. إذا مات الفلاح من عدم الإنبات مو من القبيل، وإنما الفلاح فقط يزود قابلية الأرض للزراعة كما أن حركة الرياضة تزيد من قابلية الرياضة الخارجة. هذا يسمى العلة المعدة. أي علة معدة ربما تعطي مثلها وربما تعطي خلافها وربما تعطي ضدها. المثل مثل ايش؟ إلى جنابك الآن ضمت من الغرفة انطلقت إلى الحرم الشريف للزيارة. بطبيعة الحال علة حصول هاي الحركة شنو؟ الإرادة المتحققة فيك والشوق للبيت حسب المقدمات اللي سابقا تقدمها. بس احنا نقول الإرادة للحركة، إرادتك هي اللي دفعتك للانطلاق من الغرفة إلى الحرم. هاي العلة التامة العلة الحقيقية، بدليل متى ما أردت الحركة تبقى ساكن في مكان، أردت الحركة تنطلق من مكان. لأن العلة الحقيقية هي الإرادة، بحيث الحركة تدور مدارها وجودا وعدما. إذا تحققت الإرادة تحققت الحركة، إذا انعدمت الإرادة انعدمت الحركة أيضا. لكن من حيث المسافة قطع المسافة جلالة، إذا قلت مشيت إلى وقلت نصف المسافة، النصف الآخر شنو هو العلة؟ هذا النصف اللي مشيت منه من نصف الطريق هاي يسمونه علة، وعلة معبرة لاجتناب النصف المتبقي. ليش؟ لأن أنت ما يمكن تطلع مثل الأرض أو طوال تعبر هنا وطولة هناك مثل عاش بلقيس مثلا من أعدمه الله تعالى طولا أعدمه من سبب أو يجده من دون ثاني وين في يوم سبعين اللي برمشة عين فما آتيه إليك قبل أن يرتد إليك طرفه. يعني شلون هذا المحاولة؟ هذا ما يصير طفرة أو صفة أو اشتهاء الزمن. البعض الجواب يقول الله تعالى أعدمه طولا أو جده طولا، إعدام الواحد إيجاب الواحد الشكل من ممكن أنت الله تعالى هنا يحبك طولا ويجدك بالحرم، وإن لما تقول لازم تمشي هاي المسافة عن طريق نصف الطريق ثم النصف الآخر نتكمل إلى الحرم، صحيح؟ فالعلة التامة هي الإرادة، لكن قطع نصف المسافة هذا علة معدة لقطع النصف الآخر. لأن أنت بهاي المسافة تقطع ما تقدر تقطع النصف الآخر. فإذا الحركة هذه أوجدت مثلها الحركة إلى النصف أو الحركة إلى النصف أقول ذلك نياتهم معنى حركة الناتها حركة. العلة المعدة أوجدت مثلها العلة المعدة الحركة أوجدت مثلها الحركة الثانية. وربما الحركة العلة المعدة توجد انخلاص حسب بعض التعاريف والشيء الذي يجتمع مع شيئين متضادين، مثلا السواد والبياض. بين السواد والبياض اكو علاقة ودية، السواد رجل بياض. الحلاوة هم قادرة وقابلة للاجتماع مع البياض، وهم قابلة للاجتماع مع مع السواد. عندنا شيء أسود وحلو مثل التمر، إذا كان أسود تمر بارد مثلا بعد أن كل شيء حلو يصير أسود، لأنه أسود وحلو عند المذاق. وربما الشيء يكون حلو وهو أبيض مثل السكر مثلا، أبيض وهو حلو. فإذا هذين الخلاف الشيئين إذا يجتمع كل المعامل بالآخر يسموه مخالف. فبين السواد وبين الحلاوة علاقة التقالب مو علاقة التضاد، من علاقة التضاد لا، لأن ما أمكن الاجتماع يعني لا يمكن الاجتماع في محل واحد. أما السواد والحلاوة، السواد والبياض دول يسموه علاقة التخالف بينهما، لأنه الحلاوة تجتمع مع السواد وتجتمع مع البياض. بناء على هذا الكلام الحركة ربما العلة المغربية ربما تجتمع مع المخالف، يعني تصدر المخالف أيضا. شلون؟ الحركة والسكونة، الحركة والسكونة، بين السكونة وبين البرودة شو العلاقة؟ بين الحرارة والبرودة شو العلاقة؟ علاقة الضباب، لأن لا يمكن الاجتماع بين البرودة والحرارة في مكان واحد. لكن الحركة ربما تجتمع مع السكونة وربما تجتمع مع البرودة. ربما يكون الجسم حار متحرك، ربما يكون جسم بارد ومتحرك. فإن الحركة ربما تجتمع مع السخونة وربما تجتمع مع البرودة، اللي يسموها المعدل المخالف. وربما تصدر الضيق، مثل الحركة الآن عندما تتحرك تنتهي هاي الحركة الوين إلى السكون، تعدك إلى السكون، مثل ما علامنا تحركت إلى الحرة، الحركة يصير مقدمة وين السكون في الحرارة. فهذا العلة المعدل ربما تصدر المثل، ربما تكون معدة من خلاف وربما تكون معدة من هذا البحث اللي كان المصنف يذكره. إذا بعدين المصنف كان مقرر المسألة يقول العلة المعدة قريبة من الشرط، أكثرت فروق معينة بين الشرط وبين المعد، نحن راح نذكرها. أقول العلل تنقسم إلى المعد أرواح، اثنين وإلى المؤثر يعني العلة الحقيقية. والمعد شنو هو؟ نعني به واحد ما يقرب العلة إلى معلومها، يعني يزيد من فاعلية الفاعل أو يزيد من قابلية القابل. هذا القسم الثاني المصنف ما ذكره، ولعل بين وضوح ما يزيد من فاعلية الفاعل وما يزيد من قابلية القابل. قابلية القابل مثل الأرض والفلاح، فاعلية الفاعل فاعلية الفاعل مثل الحركة والرياضية. بعد بعدها عنه، بعد بعد العلة عن المعلوم، وهو يعني المعد قريب من الشرط. قريب من الشرط، احنا لما نقول شرط احراق النار من ورقة شرط، شرطها هو المحاداة مثلا، المحاداة بين النار وبين الورقة. او شرط الصلاة الوضوء. حتى ربما يتوهم الاشتراك بين الشرط وبين المعد، ولكن التعبير الكلامي التعبير الصحيح هو ان الشرط والمعد اكو نقطة اشتراك بينهما، واكو نقطة افتراق، نقطتي افتراق. نقطة الاشتراك شنو؟ ان الشرط والمشروط، اذا عدم الشرط من عدم المشروط. كما ان المعد غير معدود له، إذا عدم المعد ينعدم المعدود له. مثال الصلاة والطهارة بالنسبة للشرط والمشروع، فمثال يعني إذا انعدم الوضوء انعدمت الطهارة انعدم الصلاة. كما أنه الحركة إلى الحرمة، إذا انعدمت الحركة انعدم الوصول إلى الحرمة. فانعدام الشرط، انعدام المعد يستلزم انعدام الطرف المقابل المعدود أو المشروع. هاي نقطة الاشتراك. نقطة الاشتراك شنو؟ أن المعدود إذا وجد يستلزم وجود المعد، إذا وجد يستلزم وجود المعدود له. إذا تحققت الحركة إلى الحظوة طبعا يتحقق الوصول إليها، صحيح؟ أما الشرط إذا وجد ليس دائما يوجد معه المشروط، ربما يكون الإنسان متوضئ ولكن لا يصلي. بالضرورة إذا تحققت الطهارة تحقق الصلاة، لكن بالضرورة إذا تحققت الحركة تحقق الوصول وين إلى الحفر. هاي نقطة الاستراحة الأولى. النقطة الثانية أن بقاء الشرط شرط في بقاء المشروط، أما بقاء المعدود بقاء المعد مو شرط في بقاء المعدود. بدليل أنه أنت لما تقول الآن تتحرك إلى الحضرة، صحيح؟ الحركة إلى الحضرة عندها معدة، مو شرط أن الحركة ما تتبقى تلازمك حتى تصل إلى الحضرة، لأن الحركة الأولى تريد أن تجهد، فإن الحركة الأولى مع أنها معدة ولكنها تنعدم. بعد المهارة لا يستلزم الانعدام وتحقق البقاء المعلوم اللي هو الوصول للنتيجة. أما بقاء الطهارة شرط في استمرارية الصلاة، إذا كان الإنسان داخل الصلاة وأحدث مثلا صلاة فورا تبطل. فعلا بين الشرط وبين المعد ليس التلفظ بأنهم أمر واحد، علاقة التساوي بينهما، بل أكو نقطة اشتراك. إذا انعدم أحدهما ينعدم الثاني، شرطا ومعدودا ومعدا. أخذ نقطتي اشتراك وجودا وبقاء. الوجود إذا وجد الشرط لا يستلزم وجود المشروط، لكن إذا وجد المعد يستلزم وجود المعدود له. الشرط الثاني بقاء الشرط، هذا البقاء شرط البقاء هذا مو شرط الوجود، بقاء الشرط شرط في بقاء المشروط، أما بقاء المعد ليس بشرط في بقاء المعدود له. لذلك المصنف هنا يقول وهو قريب قريبا من الشرط، عناية وين؟ على جهة الاشتراك مو جهة الاختراق، لذلك قريب متساوي. والعلة المعدة إما أن تؤدي إلى ما يماثلها مثلها مثلها كالحركة إلى المنتصف منتصف الطريق، فإن الحركة إلى منتصف الطريق معدة للحركة إلى المنتهى إلى آخر الطريق. وإذ الفاعل لها، الفاعل منه هي الإرادة، لكنه الوصول إلى نفس المسافة منه هذا معدة، بل الفاعل للحركة إما الطبيعة أو النفس. الطبيعة في الألم غير المريدة غير الإرادية، مثل حركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل، أو النفس في الألم الإرادية ما هو فرق، لكن فعل كل واحد منهما يعني الطبيعة أو النفس في الحركة إلى المنتهى بعيد. إذا كنا بخطيط وهي الحضرة إلى عندنا بعيد عن الحضرة، لكن عندما تتحرك تصير قريب شيئا فشيئا، بعيد وعند حصول حركة المنتصف يقرب أو يقرب تأثير أحدهما في المعلوم الذي هو الحركة المنتهى، يقرب النفس الوصول إلى الحضرة، يقرب الحجر الوصول إلى الحضرة. وإما أن تؤدي إلى خلاف عن العلم المعدل، بعد ما تؤدي إلى المماثل هي تؤدي إلى الخلاف، الخلاف عن عرفنا كالحركة المعدة للسكون، وربما الحركة أيضا تعد إلى البرودة مثلا. وإما أن تؤدي إلى ضدها كالحركة المعدة للسكون عند الوصول إلى منتهى. هذا الوقت الأول. البحث الثاني المصنف يقول العد الإعداد ربما يكون قريب وربما يكون بعيد. هل مقال لأنه سابقا احنا ذاكرينه راح نمر عليه مرور فاكتران مع توضيحات مختصرة. نقول الإعداد، الإعداد يعني الإنسان الاستعداد للشيء، منه ما هو قريب وذلك كالجنين المستعد لقبول الصورة الإنسانية. بطبيعة الحال الجنين المركب من البدن، بدن الإنسان إذا صار بدن من جنين يقبل الصورة الإنسانية أسرع وأقرب إلى قبول الصورة الإنسانية من كونه بعد نطفة مثلا، بعد نطفة صغيرة أو بعد مضغة مثلا. ومن هنا هو بعيد كالنطفة لقبول الصورة الإنسانية. وكذلك العلة المعدة قد تكون، هذا المصمم يولد نوع من التقريب، نوع من التماثل بين الإمكان الاستعدادي والعلة المعدة. سابقا المثال المتصوّدين مثال الإمكان الاستعدادي، الآن في العلة المعدة. وكذلك العلة المعدة قد تكون قريبة وهي التي يحصل المعلول عقبيها فورا، وقد تكون بعيدة وهي التي لا تكون كذلك. الحركة الأخيرة قبل أن تصل للحضرة أي يسموها علة معدة قريبة، أما الحركة الأولى من البيت يسموها علة معدة بعيدة. وتتفاوت العلم في القرب والبعد على حسب تفاوت الإعداد والشدة والشدة الإعداد ماله، وهو يعني الإعداد قابل للشدة والضعف. إذا اثنين انطلقون من مكان واحد، يعني الواحد يمشي أسرع من الثاني، بطبيعة الحال الإعداد الموجود في السريع أشد من الإعداد الموجود في البطيء، وهذه الأمور بديهية وجدانية. قال: ومن العلة العرضية ما هو معد. سابقا لا تذكرون قلنا العلة ربما تكون ذاتية إذا كان تأثيرها مباشر، وربما تكون عرضية إذا كان تأثيرها مو مباشر وإنما بالواسطة. هاي مو بالعرض. أقول قد بينا أن العلة العرضية تقال باعتبارين. الاعتبار الأول أحدهما أن تؤثر العلة شيئا ويدفع ذلك الشيء شيء آخر، مثل النار الشمس توجد الحرارة أو توجد النار، النار توجد النور، فالشمس بالنسبة للنور إلا عرضية، أما بالنسبة للنار إلا ذاتية مباشرة مثلا يعني. ويتبع ذلك الشيء شيء آخر، يعني يتبع النار النور مثلا، كقولنا الحرارة تقتوي الجمع بين المتماثلات. بين المتماثلات أكو أجسام خفيفة الوزن وأكو أجسام ثقيلة الوزن. عندما الحديد مثلا تسوي سبيكة، هاي السبيكة شنو صار؟ مجموعة أشياء، مجموعة عناصر اجتمعت والتحنت في شيء واحد. لكن عندما تريدين بالحديد تسخن الحديد تشوف الأجسام الخفيفة راح تصعد لها إلى الأعلى، أما الأجسام الثقيلة وين راح تنزل؟ إلى الأسفل. فبطبيعة الحال إذا فعلت العناصر الزائدة في الحديد إذا فعلت إلى الأعلى اللي خفيفة الوزن راح تلتحن مع بعضها، كما أن ثقيلة الوزن شنو راح تصير؟ تلتحن مع بعضها. هذا يسمون جمع المتماثلات، يعني المتماثل في الوزن مثلا أو المتماثل في النوع. أو مثلا إذا أردت شيء حديد مخلوط بالذهب، حديد سبيكة حديد مخلوطة بالذهب، إذا أردت الحديد نشوف عناصر الذهب في بيئات الذهب كلها راح تلتقي في مكان واحد، يجتمع الذهب وحده ويجتمع الحديد وحده، وهي طريقة جديدة في اختبار الأشياء وتنبيه الأشياء بين الخبائث وما أشبه. يجبرون السبائك المخلوطة من أشياء مختلفة، وبطبيعة الأشياء كل شيء يجذب إلى نفسه، لأنه وزنه واحد مثلا وعيته واحدة، فالذهب يلتحق بالذهب، الفضة يلتحق بالفضة، الحديث يلتحق بالحديد مثلا، وبقية الأمور. لذلك المصنف يقول: كقولنا الحرارة تقتضي الجمع بين المتماثلات. بين المتماثلات شنو؟ فإن الحرارة لذاتها تقتضي الخفة، كما هو أساس المركب يقبل السخونة أسرع، فإذا يقبل السخونة أسرع شو يصير؟ يقول إذا يقول راح يصعد من فوق، يقول جسم ثقيل راح يصعد من فوق، الثقيل راح يبقى راكب حتى ينفصل. يقبل السخونة أشد فينفصل عن صاحبه ويطلب الصعود إلى الأعلى، فيعرض له أن يجتمع مع مماثله. فإذا من حرارة إلا لإدارة الحديد بالباس، لكن إلا لجمع المتماثلات في الأعلى وين؟ بالعرض بعد الانصهار راح تجتمع. والثاني أن يكون للعلة وصف ملازم مثل النور والنار والشمس، فيقال له علة عرضية. الشمس علة عرضية للنور وعلة ذاتية الوين للنار الموجودة، والأول علة معدلة اللي هو السبع متماثلات أو على الثاني ما تقول. هذا البحث عن الذهب. إلى هنا الذهب جميع المطالب التي كانت مختبطة في الكليات والمفاهيم المرئية، يعني عرفنا الوجود وعرفنا المعلومة وعرفنا العلة والمعلول وما أشبه. الآن بعد ما نبحث في المفاهيم وإنما نبحث عن الوجودات الخارجية من الأشياء، اللي المصنف قسمه في القسم الثاني يسميه المقصد الثاني. المقصد الثاني في الجواهر والأعراض، لأنه كل موجود في هذا العالم إما جوهر وإما أعراض. الجوهر شنو؟ العرض شنو؟ راح يجي المصنف يذكر نقطة نقطة.